موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
حلقة إنسانية تشعرك بمعنى التكافل، حلقة تستهدف الطبقات المخملية ومن وسع الله عليهم في الرزق، ليشاهدوا المعدمين من سجنتهم ظروف الحياة، من أصبحوا سجناء حقيقيين خلف القضبان. حلقة هدفها نشر دليل المحتاجين لكم لتتمكنوا من مساعدتهم. أنتم تشاهدون برنامج الرئيس من قناة لاين سبورت السعودية. السلام عليكم.
فكل هذه الامور ضغطت علي، اجبرتني على اني اوقع الشيك رغم انه له من مبدئي.
ما عندنا خلفيه انه هذا ان الشيك مخالفه وانه قضيه تحول الى جنائيه وانه يتعامل بالماده 13.
ليش انا اتوقف؟ انا دمرت اسره من وراك.
يدين احد معاق ما اتوقع عنده انسانيه او.
وبعدين طبعا انا ما وقعت الشيك لاني لاجل اخذ، بالعكس وقعت الشيك للضمان بحسن نيه.
لو كنا نعلم بالكلام هذا ما كان الواحد وقع ووصل نفسه للمغاصيل هذا.
صندوق لابد أن المجتمع كله يتكاتف أصلا عشان نعين الأشخاص هذول المحتاجين.
يصرف 100,000 في ليلة، بينما 100,000 ممكن تطلع 10 أشخاص.
أنا الآن لي سنة وشهر وضع عيالي ما أدري شو.
في فئة المعاقين ما حدد عنه.
في ناس تعرضوا إلى الخلع من زوجاتهم.
الظروف المادية ضعيفة، المجتمع ما يرخى. احنا في نظرهم الحرامي، احنا في نظرهم الحرامي.
معدم من خلف القضبان يتحدث. اغتالته ظروف الحياة وأسرته في انتظاره على أمل محسن يتلمس الاحتياجات لوجه الله. هي مأساة حقيقية سببها المادة وذل واضح على وجوه معدمة يئست من الحياة. إنها الحاجة إلى البشر وأموال البشر، تعلقوا بالرزق ونسوا الرازق وتجاهلوا معادلة التوكل البسيطة التي تجلب السعادة بإذن الله. فخ التعاسة أوقع بالكثير دون إنذار مسبق، حرية مقيدة وطالب الحق لهم بالمرصاد. إنه دور المحسنين، فرصة البحث عن تفريج الكروبات ورسم البسمة ولم الشمل. سجناء مقيدون وحق معلق وفجوة واضحة، ومضطرون كثر وذل الدين في دوامة مستمرة.
من أول الشيباني يقولون الدين ما يغسل الدين أو الدم ما يغسل الدم، وهذا صحيح.
أنا ما عندي إلا ولد يعني، والحمد لله ولد عمره 7 سنوات، وأحمد الله وأشكره على أنه موجود الآن في بيتي. هو الوحيد الآن الرجل، بالإضافة إلى والدتي عجوز حرمة عمرها 95 سنة، يعني ما تملك من نفسها إلا أنها ما تملك إلا الدعوات لي، والبنات الله يستر عليهم فقط.
انفلات العائلة، الانكسار، ممكن أولاده يشحدون بالشارع، ممكن كذا، ممكن في أشياء كثيرة، ما هي ممكن أشياء نتصورها وممكن أشياء ما نتصورها.
يعني في ناس أكثر مني مرت، يعني مروا في أسوأ حالات في السجن. يعني في رجال تعرضوا إلى أنهم يعني تخلع منهم زوجاتهم ويبعدون على أطفالهم والسبة الإيقاف.
والمحتاجين واجد، يعني في ناس ما تقدر تقول لك هات، صعب عليها. ايوه، ما في ناس ما تقدر تقول لك هات، يعني يخجل من نفسه، حتى من نفسه يخجل انه يقول هات، حتى يمكن بيت اهل بيته ما يعرفون عنه شيء وما يقدر يمد يده على احد.
لكن في ناس فعلا محتاجه، وفي ناس فعلا ما تقول انها محتاجه، في ناس مغلقه عليها ابوابها وهي ما تعرف تجيب الخبزه، مسكر عليها ابوابها يقول الحمد والشكر لله، لكن اطرقوا الابواب، اطرقوا الابواب الناس المتعففه، اطرقوا ابواب الناس اللي لا تسال الا الله سبحانه.
وهنا الحل انك تجلس لين تسدد او تحسن.
اصبح الناس يركضون وراء الكماليات وتناسوا اشياء اساسيه.
وربي ان شاء الله اطلب رب العالمين ان الله يبرح قلبي من الدين برزقي بتعب يدي.
في بعضهم ما يخرج، أنا أقول يمكن يخرج، في بعضهم والله ما يخرج، وأعرف ناس وأقسم بجلال الله لو أخرج الزكاة سنوي، والله العظيم لو أخرج الزكاة سنوي والله العظيم أعتقد يمكن نصف الرياض هذا ما في أحد محتاج.
أنا إنسان والإنسان دائما بحاجة للإنسان، ونحن دائما بحاجة إلى رحمة ربنا سبحانه، وإذا ما رحمنا ربنا، إذا ما رحمنا أنفسنا ربنا ما يرحمنا، فأرحمنا من في الأرض يرحمكم في السماء.
من وسع باله وصلى وصام وذكر ربه رزقه ربي لو علي لي الحمد لله، نبغى العافية، الله يعافينا ويعافيهم ويعافي ملوكنا إن شاء الله ويستر عليهم يستر على دولتنا. ونحن محنا بجاعة يا بنتي، الواحد لا كرد من عرج جبينه مو بجاعة، أما لا قادر يشحل في الشوارع هذا عيب عليه.
حلقة إنسانية تعيش مع سجناء الديون خلف القضبان، تنشر القصص لعلها تجد من يسمعها فيكون سبب لإخراجهم قبل رمضان فيصوم مع أسرهم، فخذ تعاسة. موضوعنا لهذه الليلة نتحدث فيه عن سجناء الديون ومن أجبرتهم ظروف الحياة على العيش خلف القضبان. معي في الاستوديو الشيخ يوسف الشيخ عبد المحسن الأحمد الداعية الإسلامي المعروف، حياك الله شيخ عبد المحسن.
الله يحييك حبيبي،
نتشرف بظهورك لأول مرة في برنامج الرئيس.
الحمد لله شرف لي.
الله يحييك إن شاء الله. شيخ عبد المحسن، خلني أبدأ معك بسؤال عام، من الفقير، من المسكين؟
الله أكبر. أولا أبدأ بسم الله مستعينا راضي به مدبرا معينا، والحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي لهم فداء عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأسئلة اللي وجهت لي في حياتي سؤال من الفقير، سؤال صريح، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا القرآن حتى نعرف من الفقير، حتى نعرف نجاوب على السؤال. السؤال هذا ما يجاوب عليه محللين اجتماعيين ولا خبراء نفسيين، كل هذا كلام بشر علمهم قاصر، لكن خذ الكلام من رب العالمين. وقال كلمة عظيمة، قال سبحانه جل جلاله: ولا ينبئك مثل خبير. شوف اللي بعدها، شوف المقدمة قبل الكلام هذا، قبل الجواب على سؤالك شيخي. ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس. الناس هذولي من فيهم؟ فيهم ملوك؟ نعم فيهم ملوك. فيهم وزراء؟ نعم. وزراء المالية فيهم؟ نعم فيهم. يا أيها الناس أنتم إيش فينا؟ أنتم إيش؟ أنتم الفقراء لمن؟ قبل شوي أخوي الغالي في التقرير يقول الناس محتاجين للناس، الله يقول أنتم الفقراء إلى الله. شوفين ثم قال بعدها عشان يعرفك من هو هذا اللي أنت محتاج له: والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ويصرف عليهم ويطعمهم ويجري الدماء في عروقهم ويجري عليهم أنفاسهم ويطعم كل هذا. نعم، ليش الله قال والله أنتم الفقراء؟ عشان يعرف كل واحد قدره ويعرف من هو الله. قال أنتم الفقراء تحت، والله هو الغني فوق، الحميد اللي ما يحتاج لأحد، كل غني تحتاجه يحتاج لواحد فوقه. وزير المالية يقول لك والله أبشر بس لازم أرجع لمجلس الوزراء، لازم أرجع للملك المقام السامي، الملك في ناس يخاف منه يخاف منهم، الملك اللي يخاف منه هذا يخاف من غيره، إلا الله جل جلاله لا يخاف عقباها ولا يحتاج لأحد. عشان كذا الله سبحانه وتعالى اليوم قاعد أفكر في آية، قول الله قول عظيم يا شيخ، أصلا نعمة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان وفي الإسراء، قال
وقل أقول ماذا؟ وقل الحمد لله. أنا أسأل نفسي وأسأل كل من يشاهدني الآن وأسألك حبيبي الغالي، الكلام اللي بيجي بعد وقل الحمد لله دور في حياتك كلها اللي راحت، هل عمرك شكرت الله على هذه النعمة؟ أعظم نعمة في الدنيا. طبعا أعرف أن من الناس من بيسمعها وبيسمع على إيش يحمد الله وبيقول طيب هذه نعمة، يعني إن مشكلة يا شيخي، مشكلتنا مع الكتاب العظيم. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول قل هو هذا نبأ عظيم. يا رب ما حسينا بعظمته. نعم كمل الآية عشان تعرف ليش ما حسيت وليش ما حسيت أنا. قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. احنا عرضنا علشان كذا ما نحس طعمه. وهذا الكتاب عزيز، لما تعطيه نصفك ما يعطيك شيء، إذا ما تجي كلك له والله ما تذوق طعمه، وإذا ذقت طعمه أقسم بالله أن تستغني عن كتابات الناس كلها، وأن تستغني عن كلام الناس كله، وأن تحذي الناس كله، لأن الله يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة غريبة، وشفاء لما في الصدور، يجلي كل همومك، فقر، حاجة، دين، يشفيها شفاء والله يخلي الدمعة دي ما تنزل على أحد إلا لوجه الله فقط.
طيب الفقراء الحين من؟
الفقراء الناس. قال يا أيها الناس كلهم ملوكهم أغنياءهم، كل واحد اسمه ناس يدخل تحت الناس هو فقير الله عز وجل.
حلقتنا عن سجن الديون، انت شفت اللي خلف القضبان، سنتحدث في نهايه الحلقه عن ديون المعاقين من اجتمعت عليهم الحاجه والبلوى. المحسن هل له فضل وهو يتفضل على الناس؟
عشان كذا المحسن هذا يدخل تحت ايش؟ تحت الناس ولا تحت غيره؟ ما دام يدخل تحت الناس انه هو فقير. عشان كذا اذا ما فهمت القران يصير اللي شفته خلف القضبان هو الفقير المسكين، واللي عنده سيارات وعنده قصور هذا مو مسكين. لا، الله يعدل لك هذه القضية. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال وقل الحمد لله الذي، ما قال الذي أطعمنا ورزقنا وسقانا وأوانا، لا، أعطاك أعظم نعمة في الأرض، هذه النعمة يحتاجها كل واحد. بس السؤال هل إحنا قد سجدت لله قلت الحمد لله ثم قلت لك بعد الذي؟ أسأب أقول الآية واسألوا أنفسكم أحبة الفضلة. قال الله وقل الحمد لله الذي، ثلاث أشياء، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. بعدها يقول إذا قلت الكلام وكبره تكبيرا، إن فهمت الكلام ذا فتقول الله أكبر. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى وقول الحمد لله؟ يقول الله أنت أحمد الله، قل يا ربي لك الحمد أنك ما عندك ولد ولا عندك شريك إذا بغيت تعطيني يقول بشاورة، ولا عندك ولي من الدل يقول لك والله أنا ودي أساعدك لكن في أشياء ما هي بصلاحياتي. شوف ثلاث أشياء. يقول صفة الله أن ما في أحد عليه يؤثر من تحت، ولد فبعض الناس وده يساعدك لكن والله يا أخي أثروا عليه من حوله، يقول ينفق عليك يقول له يا عيالة طيب تخلينا نموت وأمن مستقبلنا، الله ما عنده إلا المثل الأعلى، ما عنده أحد يؤثر عليه من تحت، ولا عند شريك في الملك يساويه جل جلاله. بعض الناس يقول ابغى اساعدك بس والله شف انا معي شركاء لازم اشاورهم، الله يقول لم يكن له شريك، اذا بغى يعطيك ما يشاور احد. طيب بعض الناس يقول ما عندي شريك بس يا اخي في ناس فوقي انا ما اقدر، فلازم اشاورهم واشوف مو من صلاحياتي، الله ما عنده ولا واحد من هذول. فيقول الله انت قل الحمد لله اني اللي تطلبه انت لا عنده ولد يحتاج ياثر عليه من تحت، ولا عنده شريك يشاوره، ولا عنده احد يستاذن منه عشان يعطيك، وكبره تكبيرا. شوف حبيبي الغالي وأنا أقولها لكل من يسمعني الآن، والله ما عندك إلا خيارين في الدنيا هذه، إما أن هذا القلب لا يفتقر إلا لواحد فتعيش غني فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض، وإلا والله ستضيع بين فقراء والله هم أفقر منك، لو عديت كل اللي عندك تلقاه غني بس ما يقدر يأكل مثلك، أن تأكل سكر على كيفك تأكل اللي تبغاه ما يقدر، وعنده فلوس ما يقدر يأكل، عندك صحة أنت تلقى واحد يا شيخ الآن أجنبي من العمال اللي يمكن يشتغل في الزبائل ولا وليس هذه إهانة له، يشتغل أحسن من اللي يرابي، هذا يشتغل بكديدة، تلقى هذا عنده صحة أحسن من اللي عنده ملايين، هذا قاعد يدق أوبر وعنده حبوب وهذا جالس. فالله أعطاه شيء وأخذ شيء.
طب خلنا المعادلة هذه نشرحها بعد ما نشوف فعلا السجناء خلف القضبان.
من خلف القضبان تسمع القصص، تحدثوا بحناجرة كسرتها ذل الحاجة، إن شاء الله أن يكونوا كذلك لاختبار من وسع عليهم في الرزق. سجناء الديون من خلف القضبان يتحدثون بقصص متنوعة، فاسمعوا.
أنا رجل تعرضت لمشكلة مالية طبعا، والمشكلة هي سببها أجار منزل.
كم صار لك مسجون؟
في 3 أشهر. أنا الآن أبنائي وبناتي بالذات، أنا عندي 8 بناتي، عندي بنات أختي يتيمات 2 طبعا، أبوهم متوفي وأنا أعولهم، بالإضافة إلى والدتي عمرها 95 سنة، وأختي أرملة، كلهم أنا أعولهم طبعا، وما في لهم الآن العائل سوى ابني سنة أولى، هو الرجل الوحيد الآن موجود في البيت بعد الله طبعا. كل هذه الأمور ضغطت علي وأجبرتني على أني أوقع شيك في مبلغ 26,000.
أنت تشوف قضايا الدين في السجن هنا كثير؟
كثير، في ناس لهم سنوات على مبالغ تافهة جدا، يعني في ناس على 10,000 و12,000 و16,000، مبالغ جدا تافهة. يعني قد يسهر أحد الأشخاص الأثرياء قد يسهر سهرة يصرف 100,000 في ليلة، بينما 100,000 ممكن تطلع 10 أشخاص.
والله أدخل السجن طلبك وسب له شيك.
كم؟
26.
والمبلغ في إيش؟
أجار بيت، أنا ما رحت عندهم إلا عشان أجار بيت.
ما كنت تدري إنه الشيك بدون رصيد يدخل السجن؟
ما أدري، لا أدريها، ما أنا رايح عنده، لا حتى لو أقعد في الشارع ما رايح. لكن والله ما أدري إن الشيك ذا في السجن.
كم صار لك في السجن هنا؟
6 أشهر.
في 26,000.
26,000.
أحد جاء يسدد عنكم ولا شفتوا أحد من أهل الخير؟
والله فعل الخير باس، لكن ما قد جاني أحد. والله الخير أقول له الله يعطيه العافية إن شاء الله ويجزيه الخير، لكن في جمله ما المقدين إلا مسجون، وش نسوي؟ وعيالي إن لك ضائعين والحالة الحالة. دحين ما له كان معه الراتب، والراتب دحين خلاص قطع.
متزوج يا عم؟
عندي. عندي حرمة، عندي 6 أزواج.
والله سبب دخول السجن هو إيجار بيت، ما بديت فيه إيجار بيت، وطبعا إيجار البيت هذا مقابل شيك على أني أقصد له أقساط مبلغ، وأول ما مر شهر الشهر الثاني على طول شكاهم دخلت السجن. فلما دخلت هنا بما اني طبعا عسكري توقف الراتبي، قامت الديون، قام الديانة اللي تأخر شهر شهرين 3، قاموا كلهم يشتكوا، وهذا هو سبب دخول السجن. الآن لي 1 سنة و4 شهور
في 52,000.
52,000.
ما أحد جاي يسدد عنكم؟ ما في رجال؟
والله يعني كذا واحد من برا يعني فاعلين الخير، وأول ما يدرون أن فيه شيكات اعتذرون عن التسديد.
ليش؟
يقولون أن الشيك هذا قضية جنائية، وأنه ما أدري إيش بالضبط، أن إحنا ناس مجرمين أو بالأصح حرامية يعني. والله كلهم يسألون نفس السؤال، ليش أنت حررت الشيك وأنت عارف أن الشيك هذه قضية جنائية؟ أنا برضو أرد عليهم وأقول أني أنا لو أني أنا أدري أن هذا الشيك قضية جنائية وأنه بيضرني فيه من خلال أسرتي من خلال عملي ما حررت الكلام هذا، ولكن عن جهل بما مقتضيات أو أحكام الشيك هذا.
كم عمرك يا عم؟
عمري 45.
وعيالك كم عندك عيال؟
عندي 7
بنات ولا أولاد؟
6 بنات وولد.
كم عمر الولد؟
9 سنوات.
يعني نفهم أنه 8 حريم في البيت.
نعم.
من يصرف عليهم الحين؟
لا، لو أني يعني ما شكاني كان أنا منتظم في المصاريف حقهم، والحمد لله راتبي 8,000 يعني يكفي الأمور هذه كلها، ولكن الشيك أو كلمة أو تحرير الشيك هذا هو سبب كل شيء.
نعم، الآن نظام المكاتب اللي طايحين فيه المحامين يمرون على المكاتب، يقول في ناس عندهم شيكات ما سددوا عطوناها، تكون شيكات على بياض، فلما يشتري الشيك يدفع مبلغه كامل، فالمكتب يطلع منها. الآن صار منه خصمك
المحامي،
المحامي، فالمحامي يحط المبلغ اللي هو يحتاجه، ممكن يحطك 10,000 إلى 20 إلى 30 إلى 40. في شخص سجين معي طالب منهم 30,000 حطوا 62,000، يعني الدبل الشيك. فيطالب منك توضع شيك على بياض موقع فيه بدون تاريخ ولا اسم الشخص اللي يصرف له.
والله سبب دخول السجن شيك مبلغ 30,000 ريال، طبعا السبب دين إيجار البيت حل علي، طردت من البيت، طبعا ما في قدامي أي حل، طرقت باب المكاتب هذه اللي بيقولون، طبعا مشيت هنا الشرط حقهم لازم توقع شيك. أنا ما كنت أعرف نظام الشيكات بالضبط، يعني ما كان عندي أي خلفيات عنها أبدا. فأنا وقعت له الشيك على أنه كضمان حق الأقساط حقه، يعني هم الحين ماخذين فكرة عن حقين الشيكات أنهم يعني ما أدري وش إحنا في نظرهم، إحنا ما حرامية مجرمين. لما يجي واحد بيسدد ويعرف أن إحنا شيكات يرفض، إحنا ماخذينها مضطرين يعني. يعني لو يتخيل الواحد أنا قاعد أني ليش أنا اضطريت أني أنا أوقع الشيك، أنا كنت أمشي بعيالي معي في السيارة ماني لاقي لهم مسكن، إذن رحت مكاتب اللي رحت للشقق المفروش اليوم اللي أنا بسكن فيه إذا ما أمنت مع السلامة ما رح يسكنون. تراكمت الديون علينا بالسبة زي كذا يعني. أوكي أنا موظف، ليش أنت يا شيخ ما تقعد تتكلم معي وتاخذ التعفى معي؟ سوي لي اقساط من عندك، سو مبلغ كذا كذا، ليش انا اتوقع؟ انت انا دمرت اسره من وراي، ليش ما انت تعاملني باقساط؟ احسب انت من المحاسب حقي عزيز، انا عيالي ما يتشرد، هو داري عنهم يعني؟ مو داري. يبي لك موعد لما توصل للشيخ، يبي لك 3 شهور 4 شهور، الشيخ اذا بغى يعسرك يعطيك مواعيد 3 شهور، بعد 3 شهور يمدد زي كذا، لأنهم ما هم دارين عن وضعنا برا، لو عارفين إن ورانا عيال ورانا.
بسبب دخولك السجن يا عم؟
شيك بدون رصيد.
وش ليش حررت شيك بدون رصيد؟
أول شيء أجار بيت.
ولا أحد ناوي يدفع عنك؟
لا الحمد لله سدد عني فعل خير، سدد المبلغ اللي باقي لي من الحكم، وعن هي شهرين وشهرين كاملة.
28 دفعت
عنك؟ نعم.
لكن أنت الآن تقضي عقوبة
تحرير الشيك بدون رصيد. وعند أهلهم الحين، صاحب البيت طردهم من البيت وعند أهلهم. يعني صارت المشكلة علي أكبر من المشكلة اللي أنا فيها علي.
كم عدد اللي مسجونين دين هنا؟
من فوق 600 شخص. نصهم دين ذا كفالات ونصهم مشتريين
ديون.
ديون ولا أحد سدد عنهم، ولهم أكثر، بعضهم أكثر من سنة، مبالغهم بسيطة أكثر من سنتين.
كم المبالغ اللي أنت تشوفها؟ أنت الآن 150، كم المبالغ الثانية اللي تشوفها؟
بعضهم على 10,000، بعضهم على 20,000، بعضهم 30 وفوق.
شفت أحد تحت 10,000؟
كان في واحد 6,000 كذا مبلغ
وطلع.
طلع وفي واحد 18,000 حادث سيارة حتى الحين ما طلع موجود.
أهلا بكم مشاهدي برنامج الرئيس، وأهلا بمن انضم إلينا الآن. فخ تعاسى نتحدث فيه عن سجناء الدين، خاصة أن هذه الحلقة قبل شهر رمضان المبارك. ورحب مجددا بالشيخ عبد المحسن الأحمد الداعي الإسلامي المعروف، حياك الله شيخ.
حياك الله.
معي على الهاتف الأستاذ محمد الضبعان، المحامي والمستشار القانوني لبرنامج الرئيس، وهو صاحب مكتب الضبعان للمحاماة والاستشارات القانونية. أستاذ محمد مساء الخير.
هلا، مساك الله بالنور والمشاهدين الكرام.
أستاذ محمد، لاحظت المسجونين في قضايا الشيكات وهي في الأصل إيجار منزل، في ثواني لو تعطينا نظام الشيكات وشه بعد ما صدر من وزارة التجارة؟
طبعا نظام الشيكات هو نظام بسيط واضح. كان الشيك مجرد انه اصدار الشيك يعتبر مخالفة، لكن مؤخرا تم تطبيق إحدى مواد النظام وهي أنه جرمت عملية إصدار الشيك فأصبح جريمة جنائية تستوجب السجن ولم تكن كذلك قبل ذلك على مرة فتغير الوضع سواء طبعا فيه شيك وفيه كمبيالة وفيه سند لأمر طبعا كلها أوراق تجارية أصبحت تؤدي إلى السجن في حالة عدم وجود الرصيد المغطي لهذه طيب. الأوراق التجارية
اللي أنت شفتهم هم سجناء في إيجار معناته أنه أقحموا في القضية الجنائية بسبب توقيع الشيك صحيح؟
طبعا طبعا طيب. هو أقحم في العملية الجنائية لأنه حرر شيك بدون رصيد
طيب هل الجهل كلهم جاهلين هل الجهل يعفي من العقوبة؟
طبعا في كل القوانين الدولية والمحلية الجهل لا يعفي للأسف من العقوبة
طيب توقيع شيكات على بياض هل هذا قانوني؟ بعض الشركات
طبعا لا.
أنا الآن أنت سمعت واحد سجين يقول أنا ما بقى علي إلا 10,000 وأنا مدين 10,000 من شركة أقساط لقيت أن اللي يطلبني محامي 20 وش اللي خلاها 20 قال أنت موقع على بياض الشركة باعوني شيك أعطيتهم 10,000 أنا حاط 10,000 زيادة وهذه أتعابي أنت غريمي ادفع 20 ولا خلك في السجن هذه العملية موجودة الآن عند شركات الأقساط وعند الشركات اللي يسمونها يقصدون والملصقات اللي موجودة عند كل صراف هذا الكلام اللي أنت سمعته هل هو قانوني؟
طبعا للأسف لا ليس قانوني أولا الشيك هو أداة وفاء وليس ضمان بمعنى لما أريد أن أضمن هم كيف يأخذون الشيك هو يأخذ الشيك لضمان الحق وليس لتسديد الحق والشيك أصلا وضع فقط لكي يتم تسديد الحق هناك أوراق تجارية مثل السند لأمر يكون للضمان بمعنى أنه يكون هناك تاريخين تاريخ كتابة الورقة وتاريخ الاستحقاق وهو لاحق للأسف أنه كثير من الإخوان وكثير من شركات التقسيط أو أيا كان تستغل حاجة المواطن وتستغل حاجة المقترض
صحيح.
وتقوم ب للأسف والبنوك هما الزعماء في ذلك للأسف ومن أمن العقوبة أساء الأدب ليس هناك من يحمي الضعوف بمعنى أنه لو صار وعرف طال عمرك أنه انكتب مثل هذا الإجراء الشركة التي أخذت الشيك أو البنك الذي أخذ الشيك لا يكون عليه أي إشكالية ولا أي مخالفة وبالتالي يطالب المواطن بالشيك دون النظر إلى المخالفة النظامية التي ارتكبها البنك أو الشركة تحت يعني تأثير الحاجة
طيب.
للمواطن
طيب.
هذا الواقع نعم
طيب أستاذ محمد آخر سجين طلع هو كافل نسيبة وقال أنا الآن مسجون و150 ألف تراكمت علي نسيبي الآن نكلمهم موجود في البيت أموره طيبة ما عنده أي مشكلة يقول خلك في السجن إن شاء الله لين تطلع يقول القاضي والشرطة خلوني طلعوني بس دقيقتين أجيبها قالوا أبدا أنت مكانك خلك موجود لأنه أنت كفيلة هل هذا يجوز؟
أخي الفاضل إشكاليتنا الجهل بالأنظمة أو أن الإنسان لا يسأل الكفالات نوعين نوع كفالة حضورية بمعنى أن مسؤوليتك تنتهي عند إحضار المدعى عليه اللي يطلبونه الدراهم
أي.
والكفالة الأخرى هي كفالة حضورية غرامية تسمى وهو الغرم بمعنى وكل الشركات وكل البنوك وكل المتعاملين مع المديونيات لا يقبلون إلا بوكالة بكفالة غرم وأداء طيب. تسمى بمعنى أن تصرف البنك أو الشركة تصرف صحيح ومطالبتهم للكفيل هي مطالبة اختيارية بمعنى أنه يحق له مطالبة الكفيل دون الأصيل ويحق له مطالبة الأصيل دون الكفيل فهو يقول يا أخي وغالبا يكون الكفيل أكثر ملاءة من الأصيل فبالتالي يقول أنا أسجنه وهو بكيفه بعدين يطلع يتقدم بدعوة على الأصيل ويعطونه حقه طبعا
طيب
لكن في الأخير أنت مخطئ لأنك كفلت كفالة غرم وأداء وهي طبعا ما أنصح أن الإنسان لا يكفل إلا ما كان يستطيع أن يدفعه بحرية ولا احراج ولا شيء، لا يقول لي احراج ولا خله يزعل وانت برا السجن ولا يزعل وانت جوا.
طيب سؤالي الاخير، ملصقات الديون اللي نشوفها عند الصرافات هل هي تفريج كربه ام اغراق؟
والله للاسف اولا هذه احدى علامات للاسف عدم احترام الانظمه. كل هذه الملصقات هي ملصقات تحذر منها مؤسسه النقد، تحذر منها الانظمه مخالفه، والواقع انها لتماسره يريدون ليس فقط تفريج كربتك وانما اغراقك بحلم وردي ثم في الاخير ينتهي الى سجنك، لانك يعني ستفك كربه ب 1000 ريال لكنك ستقرم بعد سنه او اقل 2000 ريال. فانا انصح ان الانسان لا يدخل الى هذه الابواب لان للاسف نتيجتها فعلا سيئه ونتيجتها السجن. انا لله.
الأستاذ محمد الضبعان المحامي والمستشار القانوني لبرنامج الرئيس وصاحب مكتب الضبعان للمحاماة والاستشارات القانونية، شكرا جزيلا لك. شيخ عبد المحسن، عندك تعليق على السجناء اللي ظهروا معنا؟ سمعت كلامهم، أشوفك قاعد تكتب، ولا أسألك عن المعادلة؟
لا هو نفس الآن الكلام، النقطة المحور اللي وقفنا عندها ودي نكمله لأن فيه إجابة على كل الأحوال. لأن مثل ما تفضلت يا شيخ الآن قضية القرآن حل جميع الأسئلة اللي عندنا جاوبها القرآن.
طيب فيها المعادلة تقول أنه الله سبحانه وتعالى معطي كل شخص 100% بس الناس ما يفهمون، وش معنى هالكلام؟
طيب بعد ما إن شاء الله نوقف على هذه إن شاء الله، بس بكمل نقطة لأن فيها آية ما ذكرناها. الآن الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا أنك أنت تختار إما أن تفتقر لواحد وتكون غني في كل أحوالك، وإما أن تختار أن تفتقر للناس، والله العظيم ستعيش فقيرا وتموت فقيرا لو ملكت مليارات الدنيا كلها. يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا، شوف المثل، وإذا ضرب الله مثلا ما فهمته ابك قل يا ربي أنا خسرت خسارة عظيمة، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. ما قال هو لازم عالم في الشريعة، لا لا، عالم يفهم وش يبغى الله أفهم من هالمثل. مدام قال أنه المثل يا أخي لو يضرب لك مثل حكيم واحد من حكماء الأرض ضرب مثل تقول يا الله إيش هالمثل، لأنك فهمته، مع أن مثلا واحد قاصر وعقله قليل وصفها الله هو علم أهل الأرض كلهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف إذا قال المثل الذي علم الناس؟ فالله يقول سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. نجي إيش معنى هالكلام هذا؟ مشكلتنا أن نقرأ وما نفهم، ما يروح واحد يكلم نفسه يقول تعال بشوف وش متشاكسون في القرآن هذه، وش بقرأ تفسيرها وش معناها، يمشي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل، مثل رجلين ها، ورجل سلما لرجل، شوف وش قال، شوف سؤال الله العظيم العظيم، هل يستويان مثلا، يسأل كلام وانت قرأ يقولك انت قرأت المثل اللي ضربته انا الواحد كذا وواحد كذا، هل يستويان مثلا؟ ثم جاوب الله قال الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. يقول بيقرأ الآية وبيروح اللي بعدها وهو ما فهم المعنى وبعيش متخبط.
طيب ايش معنى هالكلام؟
ايش معنى هالكلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى عندك اثنين، واحد فيه شركاء محتاج لهم كلهم، مشكلتهم انهم متشاكسون، كل واحد يقول لواحد يوعده اليوم، واحد يوعده بكرة، واحد يشتغل تخيلها يعني ببساطة، واحد يشتغل بشركة وعنده خمسة مدراء، واحد يقول له أبعطيك دينك وقضيتك اللي لك المديونية اللي عندنا في الشركة أنا بس بدها عنك وتطيح عنك بوقع القرار، الثاني يقول لا ما نعطيك إياها بأي أساس نعطيك إياها، متشاكسون وكل واحد قاعد يعاند الثاني، من الضحية؟ ضحيها ضعيف هذا، لأن يعني واحد موعده بيخلص له والثاني يقول له لا، والثالث يقول والله ودنا بس صعبة، فكيف نفسيته؟
سيئة.
يقول الله نفسيته هذا متشاكسون، هذا حياته تعبانة لأنه مستقر لكذا واحد وكلهم ما إمكانياتهم محدودة، وهذا يعاند الثاني وذا يقول لك فلان بيخلصك يلا خليه يخلصك والله ما يطولها، والضايع ذا بينهم. قال والثاني رجلا سلما لرجل، هو علاقته كلها مع واحد، فإذا وعده خلاص انتهت قضيته. الله ضرب المثل هذا عشان نعرف أنك إذا افتقرت لله سبحانه وتعالى أمورك كلها عند واحد أصلا، لكن أنت لا تخليها عند عشرة، خلها عند الواحد. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي. طيب في أحياء كثير لا، أعطاك صفة تسقط كل من هو دون الله، قال الذي لا يموت. الآن نايف عبد العزيز رحمة الله وزير الداخلية، هل ظنك أن ما في ناس كانوا يحتاجون له؟ نعم، كم معروض قدم له وقال أبشر ووعد الناس بخير، مات عليه رحمة الله. إذن لا ينطبق عليه، ما يتعلق قلبي بنافع العزيز، ملوك ولا ملوك. عشان كذا وتوكل على الحي الذي لا يموت، يدبرك يا أخي دبر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من اللي فاهم هذه الآيات؟ لما جاء سالم بن عبد الله بن عمر كان جالس يدعو الله سبحانه وتعالى، فجاء هارون رشيد يطوف، هارون رشيد يقول للسحابة أمطري حيث شئتي والله سيأتيني خراجك كل البلدان تحتي. فشاف قال من هذا؟ قال هذا سالم عبد الله بن عمر. قال هذا جد عمر الخطاب؟ قال جلس انتظر. فجاء قال يا سالم السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا هارون الرشيد، ألك من حاجة؟ يقول تبغى شيء؟ فش قال له؟ قال لها أما تستحي؟ يقول أمين سالم رضي الله عنه حاط نعليه تحت إبطي. قال أما تستحي تعرض علي ملكك في بيت أغنى الأغنياء؟ شوف الاستشعار، هو فاهم مش قاعد يقرأ، فاهم مش معنى الغني الحميد. فسكت هارون رشيد طلع برا، فقاعد ينتظر برا الحرم. خلص طلع وضعنا عليه لبسهما توه بيمشي، قال له الآن خرجت من بيت أغنى الأغنياء، ألك من حاجة؟ فقال له سالم يرجع يا أخي ناس فاهمين، فاهم هو ما هو فقير لك يا أخي، هو فقير لواحد، واللي بيدبره واحد، واللي بيخليك توقع أوراقه واحد، والله ما بتوقع أوراقه لي حتى يأذن فيها الله من فوق العرش، فأتعب نفسي معك ليش؟ فقال الله سبحانه وتعالى لما قال تعطيني تعرض علي الآن حاجة من حوائج الدنيا اللي ما تسوى جناح بعوضة، ولا الآخرة بتفرج عني يعني عارصة من عرصات يوم القيامة إذا شابت رؤوس الولدان وتقطعت السماء قدامي وجمع الشمس والقمر تفرج عني، ولا شيء من هنا؟ قال الله هذه ما أملكها، أملك لك شيء هنا. فقال أسأل الذي أعطاك. ليش أسأل واحد ما أخذ من واحد؟ أسأل الذي أعطاك. وهذا يا شيخ ترى قضيتنا الآن، قضيتنا مشكلتنا إحنا يبغالنا ما هو بإعادة فرمته، يبغالنا إعادة عقيدة عندنا فيها مشكلة.
يعني كلامك هذا كله كأنه للسجناء تقول أسأل الله بدال ما تتعلق فيه.
والله العظيم والله العظيم والله ماشي يقولك تو، يقول في ناس يجون بس ما شفنا منهم شيء. والله ليش يجي ويطلع فلان من دون فلان؟ لأن اللي فوق العرش كتب أن فلان يطلع وفلان ما يطلع، خلي الناس ينفعونك. وأنا أعلم كلام جميل سمعناه توقف بعد الله، فأقول لكل سجين خذ هذا الدعاء، وكلنا مساكين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو عليك جبال الدنيا كلها من الدين لفرج الله عنك، قال تعال يا شيخ اسجد الآن وأسمعني حبيبي الغالي، اسجد لله عز وجل وقول، شوف الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم يا مالك الملك، قلها من هنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ما يحتاج تشرحها، شفناها يا شيخ. واحد سجين الحين طلع ملك، محمد مرسي، واحد ملك ورئيس طلع سجين، المالك الملك هو الله. قال تؤتي الملك من تشاء، طلع فلان اللي توه له 10 شهور وهذا له 5 سنوات، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك وحده بس واحد وحده لا إله إلا هو على كل شيء قدير، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تؤتيهما من تشاء وتنزعهما من تشاء، اغنني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل هذا الدعاء، والله لو عليك الدنيا كلها، لكن قلها من قلب، والله لا يفرجن الله عنك. مشكلتنا أن نحسب أن فلان هو اللي يفرج عني، فلان هذا مسكين ما هو إلا أداة. عشان كذا في رمضان الماضي أحد الإخوة في المعتكف، والله العظيم ما أنسى هذا الموقف إلا أن يشاء رب العالمين. العالم ختمت 3 أيام، 3 أيام في الاعتكاف في 10 الأواخر، يعني واحد في الاعتكاف ما عنده والله يا أخي تلفزيون بطالعه ولا عنده مباراة تابعها، كل شغلة بينه وبين رب العالمين وبين هالكتاب. جلس 3 أيام في آية واحدة. العالم اللي معه في المعتكف ختموا 3 أيام، يقرأ الصباح في الليل العصر. فقالوا فلان وش فيك أنت يعني الآن كنت في النحل من قبل 3 أيام وإلى الآن في النحل؟ قال لي مو بعد أزيدكم من الشعر بيت بل من القرآن آية، أنا ما تعديت آية واحدة. لكن والله العظيم انها عاثت في قلبي لا فعلت فيه الافاعيل علمتني فهم غلط الى الان. كلها سنين راحت فهم غلط. ايش الايه دي؟ ايه يا شيخ لو فهمناها القضيه يا جماعه احبتي هذا القران ما نزل عشان تقراه. والله قال الله عز وجل عن هذا القران العظيم: ليتدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ما قال ليقرأوا، ليتدبروا آياته. هذا التدبر هنا إيش قال بعدها؟ وليتذكر أولو الألباب. واحد قرأ آية قال أثرين مضيع نفسي بها الفقراء كلهم، وأنه والله ما في واحد منهم بيقول كلمة إيه بوقعها، اعتمد إلا إذا اعتمدها رب العالمين. فأتعب نفسي مع الضعوف ليش؟ شوف الآية يقول الله سبحانه وتعالى، وتخيل أنك دخلت الآن، يقول هو هذا الرجل يقول أنا تخيلت الآية كأني أشوف مشهد قدامي، مدام الله قالها والله أنها حق، هو القصص الحق. قال الله يقول تخيلت المشهد قدامي، بقرأ الآية بعدين بقولك شو تخيل. هو يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. شوف الصفات، عبدا مملوك يعني عبد لحالها تكفي، مملوك ترى هو ما يقدر يسوي شيء، لا يقدر على شيء يعني ولا شيء، نكره في سياق النفي تفيد العموم يعني ولا يقدر، يقول لك ما يقدر يوقع لك ورقه ولا يعطيك ريال، لا يقدر على شيء. ومن في الجهه المقابله الطالع هذا الضعيف المتصفط اللي ما يقدر يناظر سيده وش بيقول له عشان يسوي، ولا هو ما يقدر شيء. الثاني يقول الله ومن، يعني والثاني انظر اليه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ايش قاعد يسوي؟ فهو ينفق منه سرا وجهرا. خذ الشيك بخمسة مليون، طلع السجين هذا وطلع سجناء الدين كذا، وشيء سرا وجهرا. قال الله هل يستوون، يقول زي بعض، انت لو محتاج وشفت هذا المتصفط المسكين اللي ما يقدر على شيء وذا اللي قاعد ينفق سرا وجهرا بتروح لمين؟ قال قل هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شو يبغانا نعلم؟ أنت دخلت القرية وشفت هالمثلين، تعرف من يقصد الله بعبد مملوكا لا يقدر على شيء؟ يقصد الملك عبد الله ورؤساء الدنيا وأوباما وملوك الأرض كلهم، يقول كل هؤلاء عبيد مملوكون ما يقدر يوقع ورقة لنا نقول له وقعها. لكن المشكلة رحنا لها الضعيف اللي ما عنده شيء وقلنا عطنا، طيب هو والله ما يقدر، عشان كذا الله عشان يفصل القضية كلها قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف الصاعقة، وفي السماء، المدة هذه عشان تنظر فوق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايش ختم الله الآية؟ فورب السماوات، يقسم الله، فورب السماوات والأرض إنه لحق. مثل ايش يا ربي؟ حق مثل ما أني أشوف هذا؟ لا، مثل ما أنكم تنطقون. أنت تشك الآن أنك تنطق؟ لا. أجل ليش تشك أن رزقك مو عند الناس، أن عند الله مو عند الناس؟ يقول الله يقسم. عشان كذا الأعرابي يوم سمع الآية بكى وهو على دابته، وقف قام يصيح، قال أغضبوه بأفعالهم حتى أقسم أن رزقهم ليس عند خلقه وإنما عنده. يقول أغضبوه، يشوف هذا قال يصيح ويتكلم فلان، تكفى فلان مسكين، كل هؤلاء عبيد مملوكون لا يقدرون على شيء. فإذا تعبت نفسك مع اللي في الأرض والله تبقى همومك على الأرض. وقال مثل ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، مو دين، طقت السماء على الأرض، قال إلا جعلت له منها مخرجا وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه ولم أب بأي واد يتيه. خطابنا الآن حبيب الغالي على سؤالك، خطابنا ما هو حبيب الغالي المحسن الآن اللي عنده مثلا مليار في البنك؟ نحن لا نقول لك تكفى حبيب الغالي عطهم، لا لا لا، نحن نقول أنت فقير ونحن فقراء وهؤلاء فقراء، فنقول لك أنت مثل ما هذا فقير لك بعد الله، أنت فقير إلى الله. فأنا جالسين سماسرة نسعى لك عشان تاخذ من عند رب العالمين. تبغى الآية الدليل؟ الآيات كلها. عشان كذا الله سبحانه ما يقول وأنفقوا من مالكم اللي أنتم حقكم، لا لا لا، وأنفقوا مما رزقناكم. إذن في واحد أعطاك، إذن أنت فقير،
إذن مو بلك،
إذن وأنفقوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. خذ الآية، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. خطاب لمن؟ خلنا نسميه الغني الفقير، أنهم كلهم فقراء بس واحد عنده أكثر شوي. مثل ما قلت المعادلة، عنده أكثر مال بس يمكن عنده أقل صحة.
صحيح.
طيب، قال الله يمكن عنده مال وعنده صحة لكن عند الله ما يسوى شيء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. عشان كل الأحاديث والآيات عشان تعيد نظرتنا، عشان ننظر للأمور من منظور صح، من منظور بس كذا الشكل، لا لا لا، إيش وراء، إيش أبعادها. القرآن يعطيك أبعادها. جالس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، مر رجل متهندم ولابس لبس صح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تأخذنا في هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله، كيف تسألنا عنه؟ قالوا هذا يا رسول الله فلان ابن فلان حري إن تكلم أن يسمع، هذا ما حد يقاطع على أن تكلم في المجلس، يسمعون بس ينظرون فيه. قال وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن يزوج. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يبيعطيهم درس لا ينسونه في حياتهم، الأمة كلها. مر واحد بعدها مقطع عن عالم مخصوص، وثيابه مرقع، كل واحد لون، إزاره مرقع. فقال النبي عليه السلام وهذا، فهذا شو رأيكم فيه؟ فقالوا يا رسول الله هذا فلان صعلوك حرير، أن تكلم أن لا يسمع، والله إذا تكلم قاطع عادي ويتكلم. إيه، قالوا وإن شفع أن لا يشفع، والله لو يشفع بريال. قلنا لا، توكع على الله، شف قيمته قدام الناس. وإن نكح أن لا، والله ما زوجه لو منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم، قال والذي بعث محمدا بالحق إن هذا اللي استحقرته هذا يساوي عند الله ملء الأرض من ذاك. جمع الكرة الأرضية حطهم كلهم زي ذاك، يوقفون في الميزان ما يسوون، كلهم يطيش بهم الميزان. إذا قد تكون المعادلة ميهي في الدنيا، ميهي في جناح البعوضة. عشان كذا ترى الأنبياء، النبي عليه السلام وهو خير البشر مات درع مرهونة عند يهودي. فخلنا نقرأ الآية، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. خير لمن؟ فهو خير لكم. السلام لك أيها الغني والفقير، فهو خير لكم. إيش قال بعدها في الآية اللي بعدها؟ قال يمكن ما تقنع هالغني الفقير، قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني ترى يحمد ربه إذا هديته أنه ينفق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إيش قال بعدها؟ وما تنفقوا من خير فإيش؟ فلأنفسكم. فإحنا قاعدين نعطيك الفقير، إحنا فقراء وأنت فقير، قاعدين ندور لك شيء لنفسك. لاحظ الآن الكلام ما له دخل الفقير. الفقير دخل 100,000 لكن هذا كم بيأخذ؟ كم سنبلة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة ولا يضيع عند ربي شيء. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. كم من الآية؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يقول لازم أن تنفق تعرف أنك فقير، تبغى شيء عند وجه الله. مش قال بعدها من تهت الآية؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. إذا من الكسبان في القضية دي؟ من المحتاج في القضية دي كلها؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبحان الله، تنظر في الصفحة اللي قبلها، أيود أحدكم، يعلمك الآن عن وضعك الآن، أنت وضعك عندك قصر وعندك وعندك وعندك، أيود أحدكم أن يكون له أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. فجأة كبر بها السن، قال الله سبحانه وأصابه الكبر، فبدأ يضعفه في نفسه. وله ذرية ضعفاء، يقول ترى كنت قضيتك عندي، مو أنت فقير الحين، فقير الحين وإذا كبرت وإذا حشرجت روحك فقير، وأولادك ما بيحفظهم إلا أنا. قال شوف الوصف، له جنات وآنام ونخيل، قال أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ترى ممكن قضيتك كل أمورك الحين تنتهي، فيصير المعطي سائل بعدين، فسأحفظ لك أنا اللي أنفقتها الحين. وش قال بعدها؟
ما يفهمك الحين، اللي فلس، اللي كانت عنده مليارات وفلس.
وشفناهم، شفنا رؤساء طاحوا.
طب خلينا نكمل بعد التقرير، لأن أنا لو الود لو الود ودي والله ما قاطع
آية، يعني بس الآية فقط نقول احترقت، قال كذلك يبين الله لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا.
هم من نوع آخر، هم سجناء لكنهم سجناء الفضاء الفسيح، اجتمعت عليهم هم الحاجة وابتلاء الإعاقة، لو بحثت عنهم قليلا لوجدتهم من حولك متعففين. فشاهد.
ديون المعاقين المفروض أن نساعدهم، حنا في البداية نساعدهم من بدايتهم، من بداية الإعاقة نساعدهم على كل شيء، نكون معهم في كل شيء.
يعني المعاق يعني هو المفروض أن يحتاج المساعدة والريحة من أهم الديون.
حبذا تكوين لجنة تقوم بالبحث عن المعاقين، خاصة إذا كانوا مديونين أو زي كذا، لجنة تكون لجنة معينة البحث عن المعاقين، يعني لغير معروف عنهم إذا كانوا في البيت أو عند أهلهم أو في شؤون اجتماعية مراكز مجهولة، تبحث عنهم تزور بيوتهم، خاصة إن قابلين يعني شهر رمضان المبارك، زكاة وشهر خير، وهل الخير كثيرين يعني في المملكة العربية السعودية، هذه نعمة والله الحمد، النعم فضل رب العالمين. يعني
والله أنا ودي لو يكون في صندوق يعني مخصص للمعاقين لمساعدتهم وتهيئة لهم العربيات وقضاء ديونهم، لأنه هو عاجز عن العمل يعني، فأتمنى من المسؤولين أن يقفون معه ويساعدونه، وهو جزء منه يعني صراحة.
نتجمع بيد واحدة كلنا ونروح نخلص ديون المعاق،
وننصح المجتمع وعلى رؤوسهم التجار أنهم يساعدوهم في الشهر المقبل شهر الخير، والله ونتمناهم صراحة، نتمنى لهم الخير والله.
أنا أشوف أن الديون حقت المعاقين هذه أن المفروض يعني أن زكاة اللي برا رجال الأعمال الموجودين في الدولة هنا أنهم ما يطلعون الناس اللي برا، أهل المدينة اللي أهل رجال الأعمال هم أولى بالشغلة هذه، يعني المفروض أنهم يعني أي واحد يعني إن أي معاق متدين من عنده المفروض أنها زكاة يعني أو أنه يتصدق بها لوجه الله، أنه يعني يسامح الرجال. وأنا لو أشوف أي واحد يعني مثلا معاق ومتدين مني فأنا متنازل عنه من الآن، أقول لكم إياه
يعني. إيه ويبحثون عن أسماء المعاقين وكذا واللي عليهم ديون وكذا ويقومون بمساعدة، يعني هذه مساعدة تعتبر بسيطة، لأن إحنا نريح من هم أو من بلوى ربي بلاه فيها، والله يصبر يعني الله يعينه يعني على مصيبته وكذا، يعني بدل نكون معه نوقف معه نريح من مصيبته نسدد الديون بداله.
المفروض تكون في لجنة تهتم في المعاقين، زي ما في لجان يعني الحين نهتم بالكورة وتهتم للناس الثانية، هذول الناس هم أولى بالشغلة هذه، إنهم هم محتاجين الشغلة هذه، المفروض يعني إنهم هم يتكلمون معه. وأنا أتمنى تكون في لجان يعني تهتم بالناس هذه، لأنهم هم يعني هم محتاجيننا، وحنا يعني بنفس الكلام يعني لازم نكون نساندهم نوقف معهم، واتمنى ان شاء الله ان الدولة ما راح تقصر معهم ان شاء الله.
اهلا بكم مشاهدي برنامج الرئيس، واهلا بمن انضم الينا الان، الشيخ عبد المحسن الاحمد الداعي الاسلامي المعروف معي في هذه الليلة، نتحدث عن سجناء الديون ومن اجتمعت عليهم هم الحاجة. حياك الله شيخ.
الله يحييك.
في أمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، لازم إني أقولها، أنا إحنا تكلمنا عن سجناء الديون، سجناء الآن المعاقين، حرصت إني ما أجي ما نطلع في الحلقة معاقين، عشان لأنه مستحيل إنه يطلع بوجه متخفي ومستحيل إنه يظهر، وكانوا متعففين وأغلبهم بيقول ما أبي، فما حبيت والله أنه نطلع المعاقين كأنها عنده هم الحاجة، نبي يعني المجتمع بنفسه هو اللي يتحرك، ولو التفت يمين ويسار وجدهم متعففين، ما حد بيجيك يقول ترى أنا معاق عطني، إذا أنت تشوفهم في السجن الآن وهو سوي وصحيح ولا عنده أي مشكلة، مع ذلك عليه دين، فما بالك بشخص عنده معاق، صحيح أنهم قادرين، صحيح أنه في بعض المعاقين يسوى 20 واحد سليم، لكن في نفس الوقت المال عصب الحياة، وزي ما تكلم الشيخ. هذا عندي معاق اسمه يوسف ابن عايد الرشيدي، عمره 25 سنة، أصابه مرض نادر أقعده منذ 3 سنوات إقعاد تام على السرير بمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة،
قدم والده على الديوان الملكي طلبا لعلاجه فجاء امر علاجه خارجيا، لكن الهيئه الطبيه رفضت في بريده لحجه انه ممكن علاجه داخليا، فلا هي عالجت، وهذه هي الجمله المفيده، لا هي عالجت ولا هي سمحت بعلاجه خارجيا، لا زال على وضعه كما كان، حيث تم اعطائها الكورتيزون 4 مرات يوميا مع علاج طبيعي لمده 10 دقائق كما يقول. حصلنا على موافقة إحدى المصحات الألمانية لعلاجه لكنها بتكلفة عالية. طبعا هنا التقارير، تقارير المصحات موجودة، هذه إحدى التقارير من ألمانيا، وهو يناشد ولي العهد حفظه الله لإنقاذه ولإنقاذ فلذة كبده. هذه الأمانة الأولى. الأمانة الثانية من صحيفة سبق الإلكترونية، قضية المقيم اليمني يقبع إحدى المقيمين العرب من الجنسية اليمنية داخل السجن العام بالليث على خلفية حادث دهس لمسن وقع بتاريخ 17/1/1433 في مركز أضم بمحافظة الليث. المبلغ 320,000 لعدد ورثة 14 شخص. حاول شقيق السجين بمساعيه دفع المبلغ بطرق الأبواب لكن عجز. الآن تنازلوا 9 من الورثة، بقي الورثة الباقيين في 80,000. شقيقه الآن يحاول أن يخرج هذا السجين وهو اسمه عامر عبد القوي محمد القاسم، وشقيقه صبري، وموجود المعلومات لدى صحيفة سبق. اتصال اليوم وردني من سجن حفر الباطن، يقولون أنه فيه سجناء على 300,000 وعلى 100,000 وعلى 20,000 وعلى 28,000، شفت في سجن الملز. طبعا أنا بفتح معك يا شيخ، لو الدولة سددت، خلنا احنا الآن تكلمنا في السجين، الآن تلقى أنا أشوف أنهم لو شافوك عملت لهم إعادة فرمتة أنه تعلق بالله ولا تتعلق برب الناس. الميسوريين ورجل الأعمال يعلم تماما أنه المال اللي يملكه ليس عليها السلطة 100%، لأنه في حق لله سبحانه وتعالى وحق للناس. ودنا نتحدث الله يسلمك يا شيخ عن كيف نحث الناس على تلمس حاجات الناس. شفنا معاقين محتاجين، وانت لك تجربتك في مستشفى النقاهة، وشفنا المساجين اللي الان اللي خلف القضبان. لكن قبل هذا السؤال، لو سددت الدولة عنهم وش تتوقع راح يصير؟ لانه شافوا تحايل في انا وقفت عليه بنفسي.
اللهم يا ربي سددنا فيما نقول ونسمع. هذه امور طبعا ما نعلمها، لكن اكيد ان الدولة إذا بتسدد بتشوف سبب وقوع هذا الرجل، تعرف يعني تستقصي عن قضاياه، هل هو فعلا في ناس والله مثلا داخل فيها يلعب، وفي ناس لا يا أخي، مثل ما قال بعضهم يقول يا أخي أجار، فسهل أنك توصل هل كلامه صحيح أو لا.
صحيح،
يعني أقصد كدولة لك سلطة.
لأنه وش اللي خلاني أسألك السؤال هذا؟
ايه؟
دخلت سجن الملز، طبعا هذه حلقة سويت حلقة في أيام القناة الأولى،
ايه؟
سميناها نفس الاسم فخ التعاسة. واحد يقول أنا سجين من 5 سنوات علي 450,000، وبعدين يتكلم معي بلهجة قوية يقول اسمع ترى والله العظيم لا أرجي منك ولا من تلفزيونك، ما أرجي إلا من الله سبحانه، عيالي
هذا غني، هذا مو فقير،
لا لا
هذا اللي
والله يا شيخ دخل علي وأنا أصور كذا حتى قال طلع وجهي، قلت لف أي سجين يقول طلع وجهي، ترى ما طلع حتى لو قال طلع خفيه لأن وراك عيال أولادك في المدارس بيقولون ليش طلعت أبونا. قال لي والله العظيم ما أبي منك شيء، بس إذا أنك إعلامي صادق وكفو طلع الكلام اللي بقوله. أنا بصراحة قلت وش بيقول الحين، بس قلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني على إظهار ما سيقول. قال لي أنا صار لي 4 سنوات، رمضان الجاي هو الخامس، وعلي 450,000. يجي المحسن يدفع 100، يقول بدال ما أطلع ولا 200 أطلع فيها واحد، أبي أطلع فيها 5. يقول والله يجونا، وسمى حيين من الأحياء في الرياض، أهل فلان وفلان، ويجون ويدخلون علينا وغريمهم واحد، ويعملون لعبة بالاتفاق ويسجنهم الشيخ وكذا والنظامية، وأول من يطلعهم وهم المحتالين. يقول والله أني شايف 4-5 في 4 سنوات متكررين قبل رمضان يدخلون علينا ويستمرئون على السجن، وهم اللي يأخذون الفلوس ويطلعون. هذه وصلها للمسؤولين، طبعا تأكدت منها فعلا صحيحة، عشان كذا الدولة لا تسدد عن أحد، هي المحسن تعال وتأكد. الشيء الثاني اللي أنا ودي أكد عليه، شيخ عبد المحسن لا أحد يتصل عليه بعد الحلقة يقول يا شيخ رقم حسابك عشان تسد، صراحة لن أقبل هللة حتى لو يدق علي أخوي، ما نجمع فلوس.
إحنا نقول نحن ندل فقرة على فقرة، أنا ودي إن شاء الله في الختام نخليها.
إحنا نقول يا جماعة الخير، هذه الحلقة قبل رمضان تروحون كل واحد حسب منطقته، في سجون مليئة في جميع مناطق المملكة، مليئة أو مو مليئة راح تأكد، إذا ما في أحد في السجن فيه سجناء الفضاء الفسيح اللي سميناهم المعاقين اللي عليهم ديون، وابحث عن المتعففين. شيخ كيف نحث؟
انت سألتني ما شاء الله عليك 5 أسئلة فيه، شفت كيف؟ فأنا الحين بحاول أجاوبها بس أذكرها إن شاء الله.
طيب.
أولا قضية هذا الرجل، ما دام هذا منطقة أنه هو متعلق برب العالمين فهذا غني، فبقاءه 5 سنوات لو ما جاء من 5 سنوات إلا أنه يقول هالكلمة الآن وتوصل لآلاف مئات الآلاف من الناس لكان خير. الله عز وجل لما جعل يوسف عليه السلام في السجن قال كلمات خلدها رب العالمين ما كانت لملوك يقولونها، فهذا لا نتكلم عن موضوعه، هذا غني، هذا بفرج الله عنه، وبقاءه خير. لو ما جاء من بقاءه كلها لأن توزن هالكلمة اللي قالها، قال لك أنا ما أبغى لا منك ولا من التلفزيون، رسالة وصلها. الأمر الثاني قضية الناس اللي يقول شفتهم 4 مرات أو 5 مرات، هؤلاء مساكين، هذا الفقير فعلا، لكن الدولة يا شيخ بسلطتها تقدر تعرف يا أخي كم في رصيد فلان، تعرف فلان هذا وش وراءه وش دونه، ما عندهم كشف عن فلان وحياته اللي موجود. فإذا الدولة أظن أنها أعظم من أن تخدع في مثل هالأمور، يتكرر عليه فلان ورصيده مثلا فيه مبلغ فلاني وراتبه كذا، ولا عنده التزامات ولا عنده شيء ولا عليه قروض ولا عليه شيء، إذا أقصد يا شيخ الوصول إليها سهل.
صحيح.
وليس هذا سهل.
كشفها سهل يعني لو فيه مسؤول مخلص دور
بإذن الله. الأمر الثالث يا شيخ قضية هل ندور الناس ولا ما ندور الناس، هي القضية قضيتنا. إذا ما فهمت القرآن ما تدري أنك محتاج، وأسوأ حالات الإنسان أنه يظن أنه ما هو فقير. شوف ترى الفقير إذا نسي أن الفقير يموت جوع، أبعيد الفقير إذا نسي أن الفقير يموت جوع، صح؟
أي.
وأنا وإياك لو عندنا مليارات الدنيا ونسينا أن فقراء للواحد الأحد، والله نموت جوع من الإيمان ونموت جوع ضائعين. حتى تلقى ناس غني عنده ملايين لكن والله أن حياة الفقير راحته النفسية أنه أحسن منه. الفقير لا قاعد مع عياله يستمتع بالساعة والساعتين، هذا يكلم وخايف يفتقر، تكفى لا تفوت الأرض الفلانية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أصبح والدنيا همه، عنده 50 مليار، من أصبح والدنيا همه إيش؟ قال شتت الله شمله، حتى وهو قاعد معيله ما يستمتع، فلان والله معيش مواعد، فلان بروح في أرض بشوفها،
نفس مشغول،
بتموت يا حبيبي أنت، فشتت الله شمله، حتى العزائم يعذرونها بسافر بروح عندي قضية وعندي صفقة وعندي، صح؟ شتت الله شمله وجعل فقره في قلبه وجعل فقره بين عينيه، يعني زي النظارات، وين ما يلتفت يخاف شيء يفوته وخاف شيء ما يدركه، وفلان يمكن شركة ثانية تأخذها. حبيبي ريح نفسك، ترى ما أدري كم بقالك الحين عندك، طيب فلوس قاعد عيش مع عيالك الحين، استمتع باللحظات. قالوا من أصبح والله والآخرة همه جمع الله شمله، إذا قاعد يا أخي استمتع، أنا ما يشغل شيء هم ثاني. قال وجعل غناه في قلبه وجعل غناه بين عينيه، وما التفت قال وأتته الدنيا وهي راغمة، ما يدري فلان جاي تعب والله في صفقة، هي الدورة يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه الموت، الموت إذا جاك ما يخطيك، والرزق اللي تأخذه والله مو مخطيك.
ذكرتني يا شيخ بأحد الأغنياء الأثرياء اللي اسمه نار على رأس علم في السعودية، ولده يسولف يقول رحنا مضبطين الشاليهات الكبيرة اللي عندنا في الشرقية ومشينا، والمهم يقول أنا أسوق راكب جنبي، يقول الحارس جالس ينتظرنا لأنه عارف أنه إحنا جايين، يقول دخلنا دق لبوري ما صحى، ودق بوري مرة ثانية وهو نايم، يقول أبوي وقف كذا وجالس يمكن 5 دقائق يناظر فيه، يقول كلنا استغربنا، يقول لعت اقعد بس، المهم يناظر هو، يمكن يقول يعني ثروته معروفة، هو رجل مشهور يعني 5 مليار 20 مليار أنا ما أعرف بس شوية بالمليارات. قال والله يا عيالي أني أتمنى أنه اليوم نص ثروتي تروح وأني أنا منومة زي هالرجال.
الله،
هذه قصة أنت خليتني أذكر.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني القصص كثير اللي يشوفها أنا وتشوفها أنت، لكن الشاهد وين؟ الشاهد أنه هل قلب تعلق بمن؟ وإذا هذا الغني ما دار أنه فقير ما بيدور الناس، صح؟ لأنه بيظن أنه مستغني، ما احتاج. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يظن أنه ما يحتاج لأحد. وهنا يقع عشان كذا قال قارون شو أمرين تهلك الأغنياء الفقراء، نسميهم أغنياء فقراء. أمرين، الأمر الأول يا شيخ أن ينسى النفقين، الأمر الثاني أن يسند الفلوس اللي عنده لنفسه زي ما صار قارون. يا أخي لن تملك مثل ما ملك قارون. قارون مش طلع يقول الله سبحانه وتعالى أن الناس جو قالوا نفس الكلام اللي قاعد نقوله الآن للناس، الناس جو قالوا القارون وأحسن كما أحسن الله إليك، مثل اللي قاعد أقوله أنا وجهه الآن للناس اللي عنده فلوس بس أنه هو فقير لمن بيده الدنيا كلها. فقال الله الناس لقارون أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بعض الناس ما عنده مشكلة والعياذ بالله ينفق على عاهر ولا على عاذنا الله وإياكم ولا على خمر، ولا في ناس تنقط يا أخي على رقاصات ولما تقول بعشرات الألوف تقول له تعال طلع تجيني يقول لك يا أخي والله ما هذا مسكين هذا فقير هذا فعلا
صحيح
فقير
صحيح.
طيب قال الله سبحانه وتعالى فخرج وش قال وش ورط قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. يا حبيبي أنا أفهم في البورصة وأفهم في الصفقات والاستثمار، أنا أعرف متى أدخل فلوسي تطلعها. قال الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته. تعرف إيش معنى زينته؟ قالوا 30,000 خيل مدجج بالذهب. تخيل الآن بس استعراض الحين شو عنده. يقول الله سبحانه يصف مشهد عظيم، وإذا وصف الله العظيم شيء إنه عظيم فلا منه عظيم. قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن، ما وصف لك الله الكنوز، يقول مفاتيحه مفاتيح الخزنة الخزانات، ما إن مفاتيحه اللي طالعين قدام الناس تعرضون يبغون يشيلون مفاتيح الخزنة. قال الله وإن ما إن مفاتيحه لتنوء الطيح الرجال، طيح من واحد لا لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني ناس أقوياء ما قدروا يشيلون مفاتيح الخزانات. أجل كم عنده؟ قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، هو ملكه. إذا نسي الفقير أن الفقير مسكين، عشان كذا أحد المشايخ أسأل الله أن يشفيه ويرفع عن مريض الآن ومرضى المسلمين، هذا بعثه الشيخ عبد العزيز بن بازع رحمة الله لدولة قطر حتى يفتي فيها، أسأل الله أن يشفيه ويرفع عنه. قال لي قصة عجيبة يحدثني بها بنفسه، يقول جينا بنينا الجامع هذا، ألقيت فيه كلمة في قطر، الجامع اسمه جامع بن باز، يقول فصلحنا كل شيء بقى علينا المكيفات، يقول فرحت لي وكيل المكيفات معينة أبغاه إيش يتبرع المكيفات، يقول كل ما أجيه ويسمع أني بقابله عشان مكيفات يصرفني، يقول أنا ما همني لأني ما أطلب شيء لنفسي، يقول أنا بيتي عند لا في مكيفات، أنا أطلبت بيت رب العالمين. يقول مهم ويجي يوم يقول ما شاء الله عاد الشيخ شكله مهيب ما شاء الله، يقول فلبست البشت وجيت، قولي في اجتماع قلت قولوا له فلان بن فلان يبغاك في صفقة أقل ربح فيها 100%. يقول مهم طلع ينتفض، تفضل يا شيخ وحياك الله، يقول لهم دخل المكتب، يقول آمر يا شيخ والعصير جاب يا شيخ، يقول فقال آمر يا شيخ ما شاء الله تبارك الله وش اللي عندك وانا ان شاء الله من الألف بدل كم، قال والله سلامتك الموضوع في مسجد عندنا يبغاله مكيفات. يقول يوم رجع تغير وجهه لكن حفظ اللي ما الوجه ما يبغى يرد يعني إذا، قال كم تبغون؟ قال الشيخ أنا ما أبغى شيء، أنا بيتي فيه مكيفات كلها، أنت اللي كم تبغى اللي تبغاه يكتب لك هناك حطه
عسى فهم.
يقول اقسم بالله يوم تغيرت موازينه كلها قال ابدنا شيخ انا اللي بحتاج رب العالمين، قام اعطاني محاضره يقول والله انه يكتب وينتفض. يقول كلمه ضربت صاعق، قال لا ما ابغى شيء، انت اللي تبغاه حط اللي تبغاه انت يكتب لك فوق سجله. يقول ويكتب ان المكيفات علي وكل 6 شهور وصيانه كامله وكل سنه بغيرها جديده. هذا رجل اراد الله به خير فعرف انه فقير، يعني فعلا أنت ما تكتب لي، أنت تكتب لنفسك مثل ما تفضلت من شوي، لا تتصل علي أنا ما أعرف أحد، أنت تعرف أنا إذا بغيت أدفع مالي اللي أعطاني إياه ربي أعرف وين أدور لأني محتاج، والمحتاج يعرف وين يلقى. مستشفى النقاهة كم فيها من الناس ما يحرك إلا رأسه، والمعاق ما هو المعاق اللي ما يتحرك جسمه، المعاق اللي هالقلب ما وصله لرب العالمين، هذا المعاق. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ في أحد أفهم منه عليه الصلاة والسلام؟ ما في. يجي عليه الهلال ورا الهلال ورا الهلال شهرين شهرين ما شموا ريحة نار في بيت أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. يقول وإنه ليمر الهلال ورا الهلال ما أوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار. تخيل ها يعني
شيخي لا مشكلتنا ما ندخل في اعماق الايات والاحاديث. هذا كلام يا جماعه لقد كان في قصصهم عبره. اي عبره 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 يعني تنقلك من فكره ومن واقع الى واقع جديد فتنظر بدل ما تشوف الناس كذا تشوفهم من فوق. فقال تخيل انت شيخي اليوم كلما في بيتك نار والله انتقلب الدنيا كلها يعني لا غدا ولا شاهي ولا فطور ولا شتاك تمر ما والله يا شيخ كان اليوم الطلاقات كل البيوت طلاقات. طيب ما في بيته نار جاءته هدية شات. تخيل إنسان ما عنده إلا تمر وموية في الصبح وفي الظهر غداهم وعشاهم أسودان تمر وموية عايشين فجأة تدخل عليهم شات ذبيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك البيت وفيه ذبيحة رجع البيت الذبيحة من فيه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قطعت الذبيحة ووزعتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت الشاة يا عائش وينها؟ قالت يا رسول الله خافت من الكتف. قالت يا رسول الله ذهبت عشان ما يزعل قالت وبقي كتف وأن تحب الكتف بقيت الكتف ما راح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عليه الصلاة. رجل فاهم ولقد اخترناهم على علم. قال الله من قال يا عائشة أنها ذهبت؟ فكر بفكرة طلعتها عن القضية كلها. قال والله يا عائشة والله أخذها بروحه وطلع فوق ووقف قدام الميزان وشاف أمر يقول والله يا عائشة ما ذهبت الشاة والله قد بقيت كلها وما ذهب إلا كتفها أكلناه راح أما كلها قدمناها فوق. إيش هالفهم هذا؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ما أنفقتم من نفقة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. قال فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أصلا اللي عندك من مين؟ يعني قبل لا تنفق الحين اللي عندك من مين؟
من الله.
وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن والله سماسرة نقول للفقير عطى الفقير عشان يعطيك الغني.
طب خلنا نشوف الناس وش قالوا من حلول تكافلية. حلول تكافلية تبحث عن الجادين مجتمع متماسك ودين بحث عن التكافل ورزق وفير والحكمة في اجتماع المحسنين على حل مؤسس يحفظ الكرامة المواطنون يقترحون الحلول فشاهدوا.
أصبح الناس كلهم مرهونين
والله نسبة كبيرة أتوقع أنها فوق 70% أو 80% من الشعب السعودي. غلاء المعيشة ارتفاع الأسعار عالميا كل هذه سببت أنه يعني أن الناس تلجأ إلى الدين عساس تغطي مصاريفها وتكاليف الحياة.
وشريحة كبيرة آخر شهر تلاقينا ما عنده شيء. الدليل خلوا الأخوان يحمون على الصرافات 25 من الشهر أو 30 من الشهر ميلادي خلي يشوفون الصرافات مستحيل ما عايشين على الراتب هذا.
في حلول يعني لما يكون شخص دخله في حدود 6-7 آلاف ريال وعنده عائلة ويحتاج إلى تأمين صحي ويحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى أكل ويحتاج إلى مواصلات فما تكفيه. والبنوك تعطي عروض وتسهيلات أنه تقدم وخذ فهذه تكون أسرع الحلول وأسهلها.
الأب هو الراعي الأول للأسرة فبالتالي عدم وجود الأب أو يعني حبسه للدين فبالتالي أكيد الأسرة راح تتضرر حتى لو كانت الزوجة عاملة. يعني
اللي أجاره مثلا 15 وصل 30 ألف 28 ألف 25 ألف هذا من يقدر يعيش وراتبه أساسا 5 آلاف ولا 4 آلاف ولا مستحيل. يعني
ضبط للأسعار كنترول لعملية الإيجارات والمساكن والعقارات بالإضافة إلى أنه ارتفاع دخل الفرد أنا أتوقع أنه بيكون فيه يعني ما راح يكون حل نهائي طبعا ولكنه بيساعد.
الشخص العادي ما يوفيه راتبه إذا ما هناك دخل ثانوي له. أنا زي ما قلت لك يعني مثلا صناديق الإعانة رجال أعمال طبعا هم ما يقصرون بس طبعا يد واحدة ما تصفق زي ما يقولوا. يعني أتوقع أنه برضو يكون في جهة رسمية ترى الشيء هذا.
الناس اللي أغناهم الله في الدولة مفروض يتضامنون يعني فعلا الفك المديونة هذه. ما إذا رجل البيت غاب في أشياء كثيرة وراء غيبة الرجل هذه مي شوية.
والله أنا أقول للميسورين أنه في على قرب شهر رمضان أنها فرصة والتكافل الاجتماعي مطلوب. وبعدين على فكرة ترى يعني الشخص لما يكون مستقر أنت كتاجر
تحمي ممتلكاتك وتحمي أمن البلد، لأنه أنت متى يكون عندك البطالة ومتى يكون عندك الفقر ومتى يكون عندك مشاكل يأثر على الناحية الأمنية.
التجار أكيد هم لهم دور كبير ولهم مسؤولية كبيرة على الوطن وعلى شباب الوطن.
بس أنا أتوقع رجال الأعمال ما عندهم مشكلة لو ضمنوا أنها تكون يعني من خلال شؤون اجتماعية أو صندوق معين تحت كنترول من الدولة، أتوقع أنه حيساهموا.
عمارة واحدة ما تكلف حوالي 1,200,000 1,500,000 بالوقت اللي أنا عشته، لا أخليها 1,700,000. أنا متأكد أنه في أكثر من تاجر يقدر يبني له 10 عماير، أو يقدر مثلا يشتري لأكثر من 10 عماير وتحتها محلات. خل العماير هذه سبيل لله نسكن فيها الناس اللي ما تقدر، المحلات هذه خلها تصرف على العمارة.
لا والله أني ما قدرت، وأني في بيت والله جزاها الله خير أنها أعطاني إياه فاعل خير مدة 30 سنة، وأنه لي اليوم لا جاني ولا طلبني إياه.
طبعا الحلول كثيرة، يعني هذه أحد الحلول، يعني أتوقع أنه يعني صناديق الإعانة الدولة خصوصا مثلا إذا كانت المديونية عامة أو شيء زي كذا، أتوقع برضو الدولة لها دور أنها تساهم في العملية.
وبعدين على فكرة هذه ممكن تعطي فرصة الناس ثانيين، أنه يقولك والله صارت العملية سهلة، أخذ لي دين وبعدين الدولة حتطلعني وحقد أسدد بالطريقة هذه. لا أنا ما أعتقد أن هذه حل، يعني الحل أنا في رأيي أنه يكون في ضبط العملية المديونيات، ونفس الشيء البنوك بعد لا تكون تعطي الناس تسهيلات وإغراءات وبعدين الناس تتورط في الديون هذه.
لو الزكاة فعلا خرجت والله العظيم ما نلاقي واحد محتاج، والله لا مديون ولا محتاج فعلا.